بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الكلمة التي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح بعدها. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق أمره بنصر هذا الدين وإظهاره وإعزازه، والله جل وعلا قد تكفل بنصرة هذا الدين وبظهوره على جميع الأديان، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الآية في ثلاثة مواضع من القرآن مما يبين على أهمية هذا الأمر، وهو ظهور الدين وانتصاره على جميع الأديان التي كانت قبله مما نسخ أو حرف. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالله جل وعلا وعد من نصر هذا الدين بأن الله سبحانه وتعالى سينصره في الدنيا والآخرة. ونصر الدين كما قال أهل العلم هو بنصر شرعه ودينه سبحانه وتعالى، فنصر الله هو بنصر شرعه ودينه سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم منصورون، وأنهم سيظهرون على من سواهم من الأديان والمذاهب وشتى الطوائف، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فالرسل والذين آمنوا وهم أتباع الرسل الله جل وعلا سينصرهم ويظهر الحق الذي هو معهم. ولذلك الله جل وعلا لما أوجب على عبده الجهاد بشرهم بأنهم ظاهرون على من سواهم، إما ظهور الحجة والبيان وإما ظهور السيف والسنان، فلا بد أن يظهر هذا الدين حتى تقوم حجة الله جل وعلا على الخلق. وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله جل وعلا الغالبون إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبيان، لأن الدين هذا إذا قام قامت الحجة على الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لتقوم الحجة على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالدين دائما ظاهر، قد يضعف في بلدان وفي أوقات وأزمنة معينة لكن يبقى ظاهر حتى تقوم حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بأن هذا الدين ظاهر لا محالة، قال: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يدع بيت شجر ولا مدر إلا دخله، بيت وبر ولا مدر إلا دخله، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله وذلا يذل الله فيه الكفر وأهله. فالدين ظاهر لا محالة، لكن هذا الدين الذي يظهر يحتاج إلى رجال يقومون به، يظهرونه، يدعون إليه، ينتصرون له، لأن كما يقال الفكرة تحتاج إلى من يقوم بها. أما هكذا الدين في الهواء لا يقوم به أحد ولا يظهره أحد ولا يدعو له أحد، لا يمكن أن يقوم. لا يمكن لك أن تتصور أنك تريد ظهور الإسلام وظهور السنة والتوحيد والخير وأنت جالس في بيتك والآخر جالس في بيته، لا يدعون ولا يأمرون ولا يتحركون ولا يقولون شيئا، باعتبار أن الله سينصر هذا الدين. الله ينصر هذا الدين برجال يقومون بهذا الدين. ولذلك جاء في حديث أثر ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم إن الله جل وعلا اختار بعد ذلك من هؤلاء الخلق محمد، ثم اختار ممن ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام أصحابه، فبعثه الله جل وعلا فيهم فقاموا بهذا الدين وحملوه، ما حملوه يعني بمال ولا غير ذلك، إنما حملوه بالنصرة والانتصار لهذا الدين في نشره وتعليمه والجهاد لأجله بكل شيء. فالدين يحتاج إلى رجال ينصرون هذا الدين، ولا تتصور أن الدين سيظهر وينتشر وينتصر والإنسان لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. ولذلك هناك طرق الإنسان إذا سلكها فإن هذا الدين يظهر بحول الله وقوته. الدين متى يموت؟ إذا لم يتكلم أهله به ولم يدعون إليه، لكن حينما يقوم له رجال يحملون هذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى يقيم هذا الدين في كل مكان، كما ترون الآن من فضل الله جل وعلا بعد أن كان الإسلام في مكة ثم انتقل إلى مدينة ثم انتشر في جزيرة العرب ثم انتشر في العراق والشام وفارس ثم انتشر في العالم كله، حتى إنه لا تشرق الشمس على بلد إلا ويذكر فيها الله جل وعلا. هذا بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بفضل رجال قاموا بهذا الدين. الطرق التي ينبغي أن نسلكها أولا في العلم، الناس يحتاجون إلى العلم لأن العلم تقوم به الحجة. كيف تقيم الحجة على خلق الله عز وجل وأنت لا تعلمهم ولا تقيم عليهم الحجة؟ الحجة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ إنما تذهب السنة أو يذهب الإسلام إذا كان سرا، إذا كان العلم لا ينشر في المساجد وفي مجامع الناس وفي مواقع التواصل الآن كما تيسر لنا الآن أن نصل إلى أقصى الدنيا في كلمة نلقيها، كذلك الإسلام يحتاج إلى أن تنشره، تعلمه، تعلم الناس القرآن، تعلم الناس السنة، تعلم الناس التوحيد، ما هو الدين، ما هو الإسلام. العلم هذا لابد أن يظهر، يظهر أي في المساجد، في المجالس، في مواقع التواصل، في وسائل الإعلام كلها، كل وسيلة مشروعة تسلكها حتى يظهر هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بهذا الأمر وأمر أن يبلغ الناس هذا الدين ما جلس في بيته ولا جلس عند أحد الناس يردد له نفس الكلام 20 سنة، لا، كان يغشى المشركين في مجالسهم. إذا اجتمع المشركون في مجالسهم أو أتت المواسم والأوقات التي يعني يكونون فيها مجتمعين يأتيهم فيبلغهم الدين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بالغ في نصرة الدين حتى سافر مسافات الطوال. لما رده أهل مكة ولم يستجيبوا لدعوته وأبوا عليه ذهب إلى الطائف، ذهب إلى الطائف وأتت عليه أوقات صعبة حتى سلطوا عليه سفهاءهم. تخيل لما تكون رجل لك حشمتك ووقارك ومكانتك ومنزلتك بين قومك، أنت رجل لست من أحد الناس، أنت من قريش ثم أنت من بني هاشم ثم أنت حفيد عبد المطلب الذي كان رأس في قريش، ثم يرسلون لك الصبيان والنساء ليرموك بالحجارة ويقال عنك كاهن ومجنون وساحر وأنك معلم تتعلم من اليهود والنصارى وغير ذلك، ما هو الذي يعني يقع في نفسك؟ لو كان غيره عليه الصلاة والسلام تأثر وقال أنا أتوقف وأنا لا أتكلم وهؤلاء القوم فيهم وفيهم، لا، استمر في الدعوة. مرت عليه أيام صعبة عليه الصلاة والسلام وهو يستمر في الدعوة ويدعو الناس حتى أغلق الباب في وجهه كما يقال، ومنعوه من الكلام وضيقوا عليه وأخذوا أصحابه وكانوا يعذبونهم في الرمضاء في مكة وبعضهم قتلوهم حتى يعني أغلقت الأبواب في وجهه. هاجر، وقبل ذلك هاجر أصحابه إلى أي؟ إلى أرض الحبشة. والهجرة من بلاد إلى بلاد، من بلادك التي نشأت فيها وعشت فيها وتربيت فيها، أكلت من طعامها وشربت من مائها، من أصعب الأمور، ليس الأمر سهل. اللي يتصور بعض الناس يقول لا أنا هاجر وانتهى الأمر، لا، غير صحيح. الهجرة ليست سهلة، ولو أن كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. تخيل جعل هذين الأمرين، ما هما؟ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يعني قتل النفس ترى مثل خروج من الديار. خروج من الديار صعب، الإنسان نشأ على هذه الأرض وعاش فيها وتنفس من هوائها، فمن الطبيعي من الفطرة أنه يحبها ومن الطبيعي أنه يشتاق لها. يقولون أن الإبل تشتاق إلى أرضها، سبحان الله، هي حيوان بهيم لكن سبحان الله تعود إلى أرضها وتشتاق إلى المكان الذي عاشت فيه ونشأت فيه أو ربعت فيه، وهي بهيمة. والطيور كذلك والحيوانات كذلك، بسبب أنها فطرة جعل الله في قلوب الخلق. فكيف إذا كان إنسان، وإذا كان إنسان وفي يحب بلاده، وإذا كان إنسان يقول لأن أنت لأحب أرض الله إلي، ومع ذلك ترك عليه الصلاة والسلام، لماذا تركها وهاجر منها؟ نصرة لهذا الدين. هل من رجل يحمل إلى قومه ليبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي، لما أغلقوا في وجهه جميع الأبواب هاجر. هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هل توقف؟ لا، استمر في الدعوة، تعليم الناس وإرشادهم، حتى اجتمع عليه الأحمر والأسود وقاتلوا وهو صابر عليه الصلاة والسلام إلى آخر أيامه وهو يدعو الناس، حتى وهو في النزع الأخير صلوات ربي وسلامه عليه ماذا صنع؟ يسمعهم يتكلمون نساءه عن كنيسة بأرض الحبشة رأتها أم حبيبة، وهو قد وضع الرداء أو شيء على وجهه يتعب ويغط ثم يقوم ثم قال ما استيقظ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنع إلى آخر لحظة وهو يبلغ هذا الدين ويجتهد في هذا الأمر، لأن تبليغ الدين هذه رسالة عظيمة عند الله جل وعلا. كونك يشرفك الله أنك تبلغ هذا الدين هذه نعمة من الله جل وعلا، الله أكرمك، هذا ليس فضل منك، لا إنما أكرمك الله، جعلك وعاء لهذا الدين تحفظ هذا الدين في صدرك ثم تبلغه الناس. ولذلك دائما يحرص الإخوة وطلاب العلم والمشايخ والفضلاء أن يبلغوا هذا الدين، تكون إمام مسجد كل يوم وكل لحظة تعلم الناس، تنبههم هذا خطأ هذا صواب هذا كذا، هذا تعلمهم في صلاتهم في عقيدتهم وغير ذلك، مدرس في المدرسة تعلم الطلاب، أنت عند جيرانك تجلس معهم كل يوم تجلس معهم، لا بتعطيهم فائدة. ما أقول لك اقلب الديوان إلى محاضرة كل يوم، لا أعطيهم فائدة ولو في اليوم فائدة واحدة لعل الله ينفعهم بها. أما أنك تجلس الأيام والليالي لا تعلم ولا ترشد ولا تنصح، هذه والله مشكلة. أو أن الإنسان يتخرج من كلية الشريعة ثم يجلس في بيته لا يعتري منبرا ولا يأخذ مسجد ولا يعلم الناس، هذه مشكلة. لا بد تبلغ الدين، تبلغ الدين بالعلم الذي أعطاك الله جل وعلا وهذا الشرف الذي أكرمت به. فهذا أول أمر، وهو أن الإنسان يعلم هذا الدين ولا يسكت. الأمر الثاني أنك إذا أكرمك الله بالعلم ودعوت الناس إليه تنشره في كل وسائل التواصل وكل المواقع المتاحة لك. العلم هذا إذا أردت أن تنشره أين تنشره؟ أقول لك أين أنت؟ إمام مسجد، عندك المسجد، تستغل المسجد في ماذا؟ نشر العلم، تحدث على الناس، تعلمهم دين الله جل وعلا. لو كل يوم خمس دقائق لا تملهم، خمس دقائق تكفي، يستمعون فيها إلى ثلاثة أحاديث، خمسة أحاديث، أربعة أحاديث ينتفعون بك. أنت مدرس، ها؟ لو أنك مدرس إن شاء الله رياضيات، آخر دقيقتين ثلاث دقائق تعطيهم موعظة أو نصيحة ينتفعون بها. لو أنت مثلا عندك في مواقع التواصل الاجتماعي في أي موقع منها تكتب كلمة تنصر بهذا الدين، تحث المسلمين على الخير، ترشدهم إلى علم إلى درس، لابد أن يكون لك موقف من الدين، أقل القليل لابد أن يكون لك شيء تنصر به هذا الدين. يعني تعرفون أن مثلا في الجهاد في سبيل الله هناك المقدمة وهناك الساقة وهناك الميمنة والميسرة، كل واحد حسب ما يستطيع في نصر دين الله جل وعلا يفعل يجتهد في هذا الباب. الأمر الثالث نصرة الدين أيضا ونصرة هذا العلم بنصرة أهله. ينبغي الإنسان طلاب العلم أن يجدوا في الذب عن المشايخ وطلاب العلم والفضلاء والعلماء الذين يعني تفردوا في نشر العلم ونصر السنة ونصر الإسلام ونصر التوحيد، لأن كل صاحب علم مثلا فرغ نفسه لنشر العلم وإلقاء الدروس والاجتهاد في ذلك، هو تحمل حمل ليس بالسهل. كونك تلقي محاضرات أو دروس أو مثلا تشرح كتاب في أي فن من الفنون ليس بالأمر السهل. كونك تواجه الجماهير تبين لهم أن هذا خطأ وهذا صواب، لابد أن الناس يتسلطون على العالم، لأن الناس لا تحب أن يقول لها أن هذا حرام وهذا حلال وأن ما تفعله غلط وأن ما تفعله فيه كذا وكذا، فيتسلطون على أهل العلم. واجبنا نحن ما هو؟ أن نذب عن أعراضهم. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه نار جهنم، هذا من عامة الناس، فكيف بأهل العلم؟ أنت واجبك إذا ما استطعت أن تنشر العلم، يقول أنا ما عندي علم ولا عندي معرفة، انصر أهل العلم، انشر دروسه، لعل الله عز وجل يفتح على قلب شخص واحد يحضر درس فيستفيد. أحيانا إعلان تضعه ينفع الله عز وجل فيه رجل نفع عظيم أنت ما تعلمه، أنت ما تعلم. إعلان واحد يدخل مسجد يرى إعلان درس أو يرى مثلا في مواقع التواصل إعلان درس فيحضر هذا الدرس، ثم يفتح الله على قلبه في الحضور في دروس إلى ما شاء الله جل وعلا. أنا أحدثكم عن نفسي، كنت سنة 1400 وآخر 14 و15 كنت في القصيم أحضر دروس دورة علمية عند شيخنا الشيخ ابن عثيمين عند بعض المشايخ، رأيت إعلان واحد رأيت وأنا داخل مسجد إعلان دروس الشيخ ابن باز، ورأيت مثلا دروس السبت والأحد الاثنين يوم الخميس، كان يوم الخميس تعرفون في ذلك الوقت عطلة عندنا، رأيت يوم الخميس الفجر ثمان كتب يوم الفجر فقط، فقلت يعني صراحة شدني الإعلان وأعجبني، قلت أنا لماذا لا أحضر؟ وأنا كنت توني أول سنة في كلية الشريعة أحضر عند الشيخ ابن باز، الرياض قريبة 700 كيلو ولا شيء، يعني مسافة إن شاء الله تيسر، أحضر لعلي أستفيد من هذه الدروس مرة مرتين ثلاث. وكنت أنا أصلا أريد أدرس في جامعة في الخارج، والوالد رحمه الله يعني أبى علي قال لا أجلس، فاستأذنته قلت أنا شفت دروس الشيخ ابن باز ودي حضرها. كانت حاضر عند ابن باز يعني يوم الخميس الفجر، أطلع يوم الأربعاء بعد الكلية وأروح للرياض أبات فيها تلك الليلة وأحضر دروس الشيخ ابن باز وأرجع. قال طيب ما من مشكلة تروح وترجع ما في، على قولتنا صد رد ما في أشكال. وفعلا سبحان الله جلس سنتين وأنا أحضر عند الشيخ ابن باز تقريبا في الشهر مرتين أحضر هذه الدروس. ثم هذه الدروس جلب 3-4 كتب أدرسها بعد صلاة الظهر عند الشيخ ابن غدية، 4 كتب. ثم بعد العصر كنت أحضر عند الشيخ ابن جبرين عمدة الفقه أقرأها عليه بعد صلاة العصر في بيته لوحدي. صار عندي كم درس حضرتها بسبب إعلان واحد، صاحب العلم والله ما يعرفني ولا رأيته ولا رآني ولا علم بهذا الحال، ويمكن أول من حدثته بهذا الأمر أنتم، الآن طرأ في بالي سبحان الله فحدثتكم به فقط في إعلان واحد. أنت ما تعلم، يمكن تعلن عن درس أو محاضرة يهدي الله جل وعلا رجل واحد ينفع الله فيه، حتى لو قلت أنا والله يعني ما أستطيع، تستطيع والأمر سهل وهين. أيضا أن تذب عن أعراضهم وتنصرهم، أيضا كما قلنا لك تسمعهم الكلمة الطيبة تشجعهم، حتى لو كنت مقصر وعندك ذنوب وعندك معاصي وعندك وعندك، إذا رأيت أهل العلم شجعهم على الخير وأيدهم، جزاك الله خير إمامة المسجد استفدنا منك، سمعنا كلمة نافعة، ونحو ذلك من الكلام. لعل كلمة تقولها لعالم تثبت هذا العالم، ما هو طالب علم، عالم قد تثبت وتنفع كلمة واحدة. روى ابن الجوزي رحمه الله في كتابه من أقرب الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد يقول كنت أسمع أبي يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، فقلت يا أبتاه من أبو الهيثم؟ فإني كثيرا ما كنت أسمعك تقول رحم الله أبا الهيثم غفر الله لأبي الهيثم. فقال يا بني أبو الهيثم لما نصبت للعقابين يعني الأعمدة التي يوضع عليها الرجل تربط يداه على هذه الأعمدة يعلق حتى يجلد، أتاني رجل فقال يا أبا عبد الله أتعرفني؟ قلت لا. قال أنا أبو الهيثم الطرار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت نحو من 18,000 جلدة في سبيل الشيطان، فاصبر فإنك في سبيل الرحمن. لص طرار يعني فاسد فاسق، ومع ذلك جلد 18,000 جلدة، يقول أنا جلدت فيها في سبيل الشيطان، فاصبر فإنك في سبيل الرحمن. يقول فقوى ذلك عزمي، قل لما جلدت مرة ومرتين وثلاث زين تذكرت الرجل، يعني الرجل هذا لص صبر في سبيل المعصية 18,000 جلدة، أنا ما أصبر 100 أو 200 أو 3. ولما حمل أيضا أتاه رجل، شوف هذا إمام أهل السنة في ذلك الزمان، قوى عزمه من؟ رجل من عامة الناس ومن فساقهم، فإن لم تكن أحمد فكن أبا الهيثم. إذا ما كنت أنت إمام أهل السنة والجماعة، أنت لست صابر على هذا البلاء، أنت لا تجتهد في الدعوة، أقل القليل كن أنت كأبي الهيثم تشجعهم وتحثهم وتصبرهم حتى يفتح الله على يديه. وجاء رجل من عامة أهل البلاد يقول جاءني رجل من أعرابي فقال أين أحمد بن حنبل، يسأل في الجند، وكانوا ماخذين الإمام أحمد إلى الخليفة، وكان مكان مظلم فقالوا هو ذاك في حبسه، يعني كانوا مأخذينه في مكان محبوس فيه. فلما أتاه قال أنت أحمد بن حنبل؟ قال نعم. قال اتق الله فإنك وافد القوم، أنت الآن واجهة الناس لا يقع منك شيء يضعف الناس. يقول فقوى ذلك الأعرابي عزمي، رجل من عامة الناس أعرابي إلى الآن ما يعرفون ما هو اسمه، يذكرون عنه فقط أنه قال هذه الكلمات الإمام أحمد. فالواجب علينا يا أخوان أن نشجع أهل العلم، لا أن نثبطهم، والله يا شيخ أنت درسك فيه كذا، أنت ما قلت كذا، أنت ناقصك كذا، أنت والله مفروض تزيد الدروس تخليها بدال درسين في الأسبوع تخليها 10 دروس. يعني بعض الناس الله يهديه تسلط على طلاب العلم، أنت والله ما أنت جيد في الفن الفلاني، أنت فيك كذا وكذا، يثبط أهل العلم. الآن غربة الإسلام وغربة السنة كثرة أهل الفساد، وسائل التواصل هذه تعج بالفجور والكفر والفسق والضلال، والله به عليم. أن تأتي وحارب أهل الباطل ويضيقون عليه ويشتمونه ويسبونه ويتهمونه، ثم تأتي أنت ظاهرك السنة والصلاح تقول لا هذا لا تفعل كذا افعل كذا، هذا فيه كذا هذا فيه كذا، ما ينبغي. ينبغي لطالب العلم أن يشجع دائما أهل العلم. إن كانت عندك نصيحة تختار الوقت المناسب والمكان المناسب تنصح فيها وتشجع فيها، لكن هو لم يرك في حياته ولم يسمع منك كلمة طيبة في حياته ثم تأتي تقول هذا غلط، هذا في كذا، هذا في كذا، أنه مستنفر منك. ترى الناس بعد حتى لو كان صاحب علم هم بشر، يعني يمارس ضدهم ضغوطات ويتضايقون، تصيبهم هموم، لعل تأتيه لحظات الله أعلم بحاله فيها، وأن تأتيه تقول هذا لا تفعل كذا وأفعل كذا، أشياء كماليات أحيانا والله لا تقدم ولا تؤخر. وأحيانا يأتيه تبط، يا شيخ هذا كتاب درسنا، شوف أنه كتاب ثاني. طيب أنا بدأت في الكتاب، ماذا أصنع؟ ألغي الكتاب لأجل خاطرك؟ ماذا أصنع الآن؟ فقط يريد أن ينتقد. مثل مرة أقمنا الصلاة، قلت المؤذن أقيم الصلاة، أقام الصلاة. يوم أقام الصلاة ويلتفت واحد أو من أهل المسجد، وأول مرة في حياتي يشوف، يقول باقي دقيقتين على الإقامة. والتفت عليه قلت له طيب نلغي الإقامة ننتظر شيء دقيقتين ولا نصلي؟ إيش رأيك؟ سكت. إيش يسوي لك الحين؟ أنا في هذا الموضع ماذا نصنع؟ أنا الإمام والإمام ينتظر ولا ينتظر؟ ما لك علاقة أنت باقي دقيقتين باقي خمس دقائق؟ الإمام ينتظر الناس لكن هو ما ينتظر الناس. قال أقم يقيم الصلاة. إشكال عندك ما هو؟ إيش بعض الناس يحب أن يعترض في كل شيء؟ طيب يلا خلاص نلغي الإقامة يعني وبعدين شو نسوي؟ ننتظر دقيقتين نقيم مرة أخرى؟ لا. ماذا نصنع؟ سنصلي في كل حال، صح ولا لا؟ إذا الإنسان لا يقول كلمة لا يحسب حسابها، لأن كلمتك لن تقدم ولن تؤخر ولن تصنع شيء، لماذا تتكلم؟ خل كلمتك على ميزان تشجع أهل الخير. الأمر الرابع في طرق نصر الدين، الإنسان ينصر الدين بالأخلاق الطيبة والقدوة الحسنة، لأن بعض الناس قد يحمل هذا الدين وفيه خير وفيه صلاح لكنه سيء المعاملة، سيء الأخلاق مع الناس، يتكلم بكلام قبيح، وأحيانا يكون قدوة سيئة للناس. ينبغي الإنسان أن يكون قدوة حسنة، طريقته، سمته، أخلاقه، معاملته للناس، الناس يرونه قدوة فيقتدون به في الخير. أما أنك تقول شيء ثم يكون من معاملتك ما يكون نقيضا له، الناس ما تقبل منك. الناس دائما سبحان الله تتأثر بالفعل أكثر من القول، الغالب أنها تتأثر بالفعل أكثر من القول. وذلك تعرفون في صلح الحديبية لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، ماذا صنعوا؟ ما حلقوا رؤوسهم. دخل على أم سلمة رضي الله عنها فقالت له أخرج يا رسول الله احلق رأسك. الآن هم لم يحلقوا، لماذا؟ ليس معصية لرسول الله معاذ الله، إنما كانوا ينتظرون لعله يغير شيء، ينسخ شيء، ينتظرون ولا يريدون حلق رؤوسهم حتى يقاتلوا الكفار. الآن صلح الحديبية ونرجع وما اعتمرنا، هذا أمر عظيم. فلما خرج أمر الحاق أن يحلق رأسه، فتقاتلوا على حلق رؤوسهم. الآن لما حلق رأسه عرفنا الأمر انتهى، ما في تغيير ولا تبديل. فالفعل يقولون أبلغ من القول، أبلغ من القول في التأثير. وذلك تعرفون أن في أحاديث كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام فأشار بيده، أنه جلس، أنه شرب كذا، أنه فعل كذا. لماذا؟ لأن هذا أكثر في تثبيت الحفظ والتأثير في نفوس الناس. ألا لما تقول لأبنائك تأمرهم بأمر أيا كان هذا الأمر ثم أنت لا تفعله، أنت تتوقع أن أبنائك يقتدون بك؟ لا، ما عفوا، أن أبنائك يأخذون بكلامك؟ لا، أبنائك يقتدون بفعلك. تقول ما تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا ثم أنت تفعل أو تترك لا تفعل الذي أمرتهم به، ما يفعلون إلا إذا فعلت. فتأثير الفعل أبلغ. حتى العامة يرونك أنت مثل إمام المسجد أو طالب علم يلتفتون يرون صلاتك، لا أنا ما رأيت فلان يفعل كذا، أكيد أنها ليست من السنة. هو الآن عرفك أنك أنت تدعو للسنة، تحرص على السنة. طيب إذا حضرت عند الناس احرص على تطبيقها، لأن الناس ترى يتبعونك بأنظارهم، ينظرون ماذا فعل، ماذا قال، ماذا كذا، أكيد أنا ما فعل كذا إلا انتهى الأمر. هذا شيء مجرب، كلما أحبك الناس ثم فعلت فعلا تابعك الناس عليه، لأنهم خلاص يثقون فيك ويثقون في دينك. فدائما كن قدوة حسنة، لا تكن قدوة سيئة، كن قدوة حسنة للناس في كل أفعالك، فإن الناس يقتدون بك في هذا الخير. الأمر الخامس، الله الله بالصبر، الله الله بالصبر. لا يمكن أن تنصر هذا الدين وأنت لا تصبر ولا تتحمل أذى الناس. أولا هذا الأمر ليس بالهين، تبليغ الدين وإيصاله للناس ليس هو عبارة عن أمر هين، لا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، الأمر عظيم عند الله جل وعلا. ثانيا لا تظن أنك إذا دعوت أن الناس ستستجيب لك من أول مرة، لا، قد يعاندك ويكابر وقد ينتقصك، قد يشتمك، قد يهجرك، قد يحاربك، هذا كله وارد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في قومه حتى على رأس الصفا ويدعوهم ويكرر الأمر مرة بعد مرة. تعرفون قصته مع عمه أبي طالب إلى آخر نفس من أنفاسه ويقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فقط كلمة قلها فقط وأنا أحاج لك بها عند الله، يعني إلى آخر لحظة وهو لم ييأس. وتعرفون قصته مع رأس النفاق في المدينة إلى آخر لحظة ويدعوه عليه الصلاة والسلام ويتلطف به، بل كان يكنيه ولا يستحق الكنى ولا يستحق أن يتلطف به، لكن رسوله يتلطف به لماذا؟ لأنه يريد إسلامه، لأن إسلامه يؤثر على إسلام من بعده. أقول لا يستحق الكنية يعني في الأصل، لكن لما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك دل على جواز هذا الأمر تلطفا به ودعوته إلى الإسلام لعله يلين قلبه. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما مات هذا الرجل قام للصلاة عليه، حتى كان يجادل عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه يجتهد في إبلاغ الدين للناس، إذا لم تصبر لن يسمع الناس منك. ولما قام الخارجي وقال اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، ماذا قال؟ رحم الله موسى، ابتلي بأشد من هذا فصبر، يعني أنا أقتدي وأتسي بمن؟ بموسى الذي كان مبعوثا ونبيا في بني إسرائيل الذين هم أكثر الناس عنادا ومكابرة، لكن صبر عليهم، صبر عليهم في هذا الأذى. ويمر عليه اليهود فيقول السلام عليك، فتغضب عائشة رضي الله عنها فتقول عليكم السلام واللعنة. إي والله عليكم اللعنة ولعنتين بعد استحقونها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم بهذا، قال وعليكم. قال يا عائشة ما تعهدتني فاحشة؟ ردت عليه قلت وعليكم، إن كان سلام رد عليكم السلام، وإن كان دعاء بالموت والسم رد عليكم دعاءكم، لكن لا يريد أن يكون هو قدوة للناس ثم يتكلم بالكلام الذي يعني ينفر الناس منه. أما سمعت أن محمد قد قال لي كذا وكذا، يتحجج يدور شيء. يمكن أحد الناس يقولون لا بأس، لكن لأنك محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن تقول لنا كل كلمة حسنة، وإلا أصبح كلامك حجة. لماذا يقول لنا كذا؟ كيف يريد هدايتنا وهو يشتمنا؟ فلذلك عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس صبرا. أنت كذلك كداعية لا تتوقع أنك ما شاء الله أعطيته حجة وبيان انتهى الأمر، أول ما تدعوه يترك هذا الأمر، لا، الموضوع يحتاج إلى صبر، أحيانا مناقشة، أحيانا مجادلة، أحيانا جلوس معه، أحيانا تلطف به، أحيانا تتلطف به لتقي شره أو تدفع ما عنده من ضرر على المسلمين أو على أهل السنة، تستخدم طرق كثيرة جدا حتى تبلغ أنك يأست منه. تلك الساعة لكل حادث حديث، أو رأيته مكابرا معاندا لا يريد حقا ولا يرفع بالحق رأسا، فهذا تنظر فيه عاد أمر الله جل وعلا، أما في هجرة أو تحذير المسلمين من شره. لكنك تريد أنك أول ما تكلم الناس في أمر على طول يستجيبون لك، اسأل إمام مسجد، أول ما أتى المسجد ظهر له أناس في المسجد يعاندونه ويكابرونه ولا يعجبهم كلامه، وأنت أصلا توك أمس طالع تعلمنا حنا الصلاة وتعلمنا هذا صح وهذا غلط، ما يقبلون منك الشيبان كبار السن وبعض الناس اللي قد يعاندون، ماذا تصنع؟ يقصبت على أيام والليالي صاروا يستجيبون. هذا شيء مجرب والله، درجة بعض الشيبان يقول إذا قال فلان أي قول أنا معه، أي قول ما أجادله فيه، بسبب ماذا؟ إن عرفه وثق فيه وعرف علمه وديانته، انتهى الأمر عنده. أما أنك تريد أن تدعو الناس ثم الناس كلها تنكب عليك في أول يوم، لا، حتى في تعليم العلم قد تلقي محاضرة ودرس ويحضر عندك طالب علم واحد، تقعد أنت في الدرس تدرسه، ومع الأيام والليالي الله سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق والقبول فتنتشر الدروس ويحضر عندك الطلاب. عامة مشايخنا كان يحضر عندهم رجل واحد، وعامتهم أصلا ما اشتهروا إلا بعد 50، تخيل بعد 50 اشتهر، وناس قبلها ما كانوا يعرفونه، لكن لما صبر على التدريس والتعليم وعلى اللطف بطلاب العلم انتشر بعد ذلك علمه، حتى أنك تقول لا توجد مكتبة لطالب علم لا توجد فيها كتب هذا الشيخ وهذا العالم، سبب الصبر. لذلك يا أخوان الصبر، وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر واليقين تنال الإمام الدين. أما الإنسان الجزوع اللي ما يصبر لن يدعو ولن يستمر في الدعوة. لذلك صبر نفسك على ماذا؟ على الدعوة، صبر نفسك على الأذى، تسمع منهم أذى وكلام ويستهزئون فيك ويسخرون منك ويطعنون فيك ويفترون عليك ويبترون كلامك ويقولونك قلت ولم تقل، هذا شيء طبيعي جدا. اجعل أذى الناس مثل ماذا؟ الحر والبرد، الحر والبرد. احنا الحين في شهر 7 الإنجليزي، حر ولا برد؟ حر، نعوذ بالله من نار جهنم، درجة الحرارة توصل 50. طيب لو بكرة والله اشتكينا اليوم وشكيتوا لي وشكيت لكم أنتم، بتغير درجة الحرارة؟ لا. طيب بتغير السنة الجاية؟ لا، علم عند الله هذه الصيف هذا حرة. طيب والبرد؟ ما يتغير. طيب ماذا نصنع؟ عود نفسك خلاص، تقبل أنه صيف حر وشتى برد، ماذا تريد؟ كذلك أذى الناس، اجعل أذى الناس مثل الحر والبرد. طبيعي عندك إن الناس يتكلمون فيك ويشتمونك، هذا شيء طبيعي، شو أسوي فيهم أنا؟ أنا ما أملك قلوب الناس، الناس ما رضيت على ربك ترضى عليك، ما رضيت على الرسول أهدى الخلق وأفضل الخلق وقدوة للخلق يرضون عنك أنت؟ الناس ما يسلم من لسان أحد. وذلك الإمام أحمد كان يقول ما يحوز المؤمن إلا قبره، قال حتى القبر لا يسلم، حتى وانت في قبرك يا أخي الله يرحمه كان كذا وكان كذا. طيب ماذا تريد منه في قبره؟ الخلق السيء اللي كان عنده بتغيره في قبره؟ لا، لكن الناس هكذا، الناس تؤذي ما تترك أحد، فأنت لابد تعود نفسك، لأن بعض الناس هداها الله ينهار إذا سمع الناس شتموا في كلمة كلمتين ينهار. أنا لازم يسمعوني الكلام الجميل وألا ما أرضى أنا بالشيء هذا، لا 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 أرضى بالشيء هذا، خليه يتكلم. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، هذه لامية من؟ ابن الوردي، لامية جميلة جدا فيها حكم، منها هذا القول، أنت لا تسلم من ضد، والله ما تسلم. لو أنك في بر يمرونك الناس يقول هذا مجنون يلعن الغنم في الصيف، شوف هو مر على خط السريع يسبونك يكملون طريقهم وأنت في بر ما عندك أحد، ما تسلم من أحد أبدا. لو معك راعي ثاني يسبك الراعي قال هذا ما يعرف الراعي ولا يعرف كذا وكذا. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، فإذا كنت تخلو من ضد من الطبيعي أنك إذا أكرمك الله بالعلم يكثر أضدادك وأندادك والجهلة، تكلم فيك أهل العلم تعجب مرات تقول طالب علم ليش تكلم فيني، قال قلبه الحسد أصبر عليه، الثاني تكلم فيك ظلم وعدوان، الثالث جهل منه، فأنت لابد تعود نفسك على الصبر في كل شيء في كل شيء. ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، كنت والله تبي تخطب لك حسناء وما معك شيء توكل على الله ما هي راضية فيك، لكن لابد إذا تريد أن تخطب تصبر، تصبر على المال، العلم لابد تصبر على تعب وتسافر وتحفظ وتقرأ ويأخذ وقتك، أذى الناس والدعوة تصبر على أذاهم وتستمع لهم وكأنك ما يعني تتأثر بهم في كلامهم. الأمر الأخير الذي نختم به أن من نصرة الدين أن تنصر الدين بدفع شبهات أهل الباطل، من الطبيعي جدا، من الطبيعي جدا أن الحق له معارض، فبعض أهل العلم يكرمه الله جل وعلا بمجادلة أهل الباطل ودفع شبهاتهم والرد عليهم، هذا لا شك أنه من أبواب الجهاد العظيمة. والذاب عن السنة، الذب عن السنة أفضل من الجهاد كما قال يحيى ابن يحيى، حتى قيل له الرجل يذهب بنفسه وماله قال هذا أفضل. لماذا؟ كما قال ابن القيم رحمه الله والجهاد على نوعين، جهاد بالسيف والسنان وهذا المشارك فيه كثير، وجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل والأنبياء، لأنه وهو أفضل لأنه أشد الجهادين وأكثره يعني خصومة وعداوة ونحو هذا الكلام. أعظم الجهادين لأن هذا جهاد الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل جاهدوا جهاد الحجة والبيان، لكن ليس كل الأنبياء والرسل جاهدوا جهاد السيف والسنان. الجاهل يستطيع أن يجاهد جهاد السيف والسنان لكن لا يستطيع أبدا أن يجاهد جهاد الحجة والبيان. الذي جاهد جهاد السيف عامة الناس يمدحون ويثنون عليه، لكن جهاد الحجة والبيان لا، عامة الناس يذبونه ويطعنون فيه، فأي جهادين أعظم؟ هذا، لأن هذا أصلا ما يكون إلا بطلب علم واجتهاد وحفظ ومعرفة الحق ثم معرفة الباطل ثم معرفة شبهات أهل الباطل ومعرفة جواب عن هذه الشبهات، يعني يحتاج إلى قلب يعي مثل هذه الأمور. وذاك تجدون أهل العلم، عامة أهل العلم ألفوا في الردود على أهل الباطل. عندنا إمام الدنيا أحمد بن حنبل رحمه الله له كتاب التفسير، وله كتاب الزهد، وله كتاب المسند، وله كتاب الردع الزنادقة والجهمية، وقد روى عنه أصحابه مقالات كثيرة في ذم الجهمية واللفظية والواقفة والمعتزلة وهذه الطوائف، وذم ابن كلاب وذم من سار على طريقته، مع أنه ألف في المسند وألف في الزهد لأن هذا من الدين. وتجد البخاري صحيح البخاري، البخاري ألف كتابه الجامع الصحيح المعروف باسم صحيح البخاري، آخر كتاب ما هو كتاب التوحيد والردع الجهمية، وألف كتابه خلق أفعال العباد الردع الجهمية، وهكذا كتب لا تحصى وظيفتهم الذب عن دين الله جل وعلا. فأنت إذا أكرمك الله عز وجل بحسن المجادلة ومعرفة والنباهة هذا شيء عظيم، تذب عن دين الله، تذب عن الإسلام، تذب عن السنة، عن التوحيد، عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فتح لك الله مجال في هذا خير وبركة، لأنه ليس كل من عرف العلم أحسن في التعبير عن العلم، وليس كل من أحسن في التعبير عن العلم أحسن في الرد على أهل الباطل. مرات صاحب علم عنده علم عظيم جليل، لكنه يعني لا يحسن الرد على أهل الباطل بسرعة، قد يتلعثم، أو ليس عنده النباهة التي تجعله يعرف مداخل ومخارج أهل البدع وأهل الباطل، ومن هو دونه في العلم قد يحسن هذا أكثر منه. بل بعض العلماء كما يقول شيخ الإسلام تيمية عنده من العلم شيء عظيم، لكنه لا يحسن التعبير عن هذا العلم. رجل عالم لكن لما يدرس تشعر أحيانا أنه يصعب لك المسألة السهلة، غيره أقل من العلم تجد سبحان الله يسر لك المسألة الصعبة أحسن من هذا العالم. أيهما أعلم أفضل؟ هذا العالم. لكن سبحان الله التعبير عن العلم شيء ومعرفة العلم شيء آخر، والرد على أهل الباطل شيء والعلم شيء آخر، لأن بعض الناس قد لا يحسن الرد. الآن كل من دخل في قتال يحسن القتال؟ لا، لا يحسن الجهاد ولا القتال ولا حمل السلاح ولا معرفة هذه الأمور، هذا له رجالة وهؤلاء له رجالة. فأنت إذا أكرمك الله جل وعلا يعني بحسن الرد ومعرفة شبهاتها الباطل توكل على الله، لكن ها الله الله لا يأتي الإسلام من قبلك، لا تجعل أهل الباطل يتطاولون على أهل الحق والسبب أنت تشتم وتسب وتلعن وتقول وتقول، ثم تقول أنصر الحق وأنت تنتصر لنفسك، فيتطاول أهل الباطل على أهل الحق والسبب أنت، قل شوف هذا فلان شوف يدافع عنكم قال كذا وقال كذا قال كذا قال كذا، كما ترى في مواقع التواصل الآن كلام فاحش وقبيح لا يتكلم فيه أهل المروءة فضلا عن أهل الديانة، ويزعم أنه ينصر الدين، هو ما ينصر الدين، هو ينصر نفسه، هو يريد أن يفرغ ما في نفسه من السب والشتم، فتجده يسب ويتكلم بكلام فاحش. خاتمة هذا الكلام أسأل الله جل وعلا لي ولكم حسن خاتمة، اعلم أن الدين منصور والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، إن لم تنصر الدين أنت سينصر الدين غيرك، لكن احرص على أن تنصرها أنت حتى يكرمك الله جل وعلا. بماذا يكرمك الله؟ بأنك نصرت الحق فنصرك الحق سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان يجلس ولا ينصر ولا يتكلم فهذه والله من مصائب هذا الزمان. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.